الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في القاعدة الأساسية الأولية، وقلنا بأن القاعدة الأساسية الأولية بناء على مسلك المصنف السيد الشهيد الصادق قدس سره هي أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى دائرتها كما تشمل التكاليف المقطوعة والمعلومات تشمل التكاليف المحتملة والمشكوكة، وهذا معنى سعة دائرة حق الطاعة. ونتيجة ذلك أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط وبأصالة الاشتغال، أي اشتغال الذمة في كل تكليف مشكوك، أعم من أن يكون ذلك التكليف فيما يرتبط بالشبهة الوجوبية أو التحريمية، كما سنبين المراد منهما فيما بعد. وفي مقابل ذلك ما ذهب إليه مشهور الأصوليين من بنائهم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو ما تسمى في كلماتهم البراءة العقلية، وهي أن دائرة حق الطاعة للمولى سبحانه على عبيده إنما تختص بالتكاليف المعلومة ولا تشمل التكاليف المشكوكة والمحتملة. واستشهدوا لذلك بالأعراف العقلائية وبالقوانين الجارية بين الموالي والعبيد في الأعراف العقلائية، فإننا نجد في الأعراف العقلائية أنه يقبح على المولى أن يعاقب عبده على تكليف لم يصل إليه. وقالوا أن نفس هذا الأمر صادق بالنسبة إلى حق الطاعة لله سبحانه وتعالى على عبيده. وقلنا فيما سبق بأن هذا قياس مع الفارق، وأنه لا تلازم بين ما هو جار في الأعراف العقلائية بين الموالي والعبيد وبين ما هو لله سبحانه وتعالى من حق الطاعة على عبيده. نعم، نحن نقبل منكم بأنه في الأعراف العقلائية الأمر كما ذكرتم، ولكن الأمر بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى حق الطاعة له على عبيده يختلف عن هذا الحق الموجود للموالي العقلائية على عبيدهم. وبينا هذا المطلب فيما سبق، وقلنا بأن حق الطاعة لله على عبيده أوسع دائرة من حق الطاعة الموجود للموالي العقلائية فيما يرتبط بعبيدهم. إلا أنكم تتذكرون أننا قلنا بأن الفرق بين التكاليف المعلومة والمقطوعة والتكاليف المحتملة والمشكوكة هي أنه فيما يرتبط بالتكاليف المقطوعة لا يمكن للمولى أن يرخص على خلاف ذلك التكليف المعلوم والمقطوع، وهذا ما تقدم بحثه في حجية القاطع عندما قلنا أن حجية القاطع ذاتية، بمعنى أنها ليست بجعل جاعلين، وإنما العقل يحكم بها، هذا أولا. وثانيا أنه لا يمكن انتزاع الحجية من القاطع بمعنى المنجزية والمعدلية، وهذا واضح. ولكن الأمر بالنسبة إلى التكاليف المحتملة والمشكوكة يختلف، يعني نحن إنما نقول أن العقل يحكم بحق الطاعة لله على عبيده حتى في دائرة التكاليف المحتملة والمشكوكة. هذا الحكم العقلي حكم تعليقي لا حكم تنجيزي كما كان الأمر بالتكاليف المعلومة. ومعنى أن هذا الحكم العقلي حكم تعليقي لا تنجيزي، يعني أن العقل يحكم بهذا الحكم وهو حق الطاعة لله على عبيده في الأحكام المحتملة والمشكوكة، إذا لم يأتي ترخيص من قبل نفس الشارع يرخص لنا في ارتكاب تلك الواقعة. وأما إذا فرض أنه جاءنا ترخيص من قبل الشارع يقول أنا لا أوجب عليكم الاحتياط فيما يرتبط بتكاليف المحتملة والمشكوكة، أنا أرخص لكم في الارتكاب، أعم من أن يكون الشك في وجوب الشيء وعدمه أو الشك في حرمة الشيء وعدمها. فإذا جاء مثل هذا الترخيص والإذن في ترك الاحتياط بالنسبة عن ذلك الاحتياط العقلي، فإذا جاء الترخيص والإذن في ترك الاحتياط بالنسبة إلى التكاليف المحتملة والمشكوكة، عند ذلك تنقلب القاعدة العملية الأساسية الأولية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهذا ما يسمى عندهم بالبراءة الشرعية. يعني نحن نقول بأن هذا الحكم العقلي المعلق الذي كان معلقا على عدم ورود ترخيص من الشارع، نحن عندما نراجع الأدلة الموجودة بأيدينا نجد أن الشارع قد رخص في ذلك، ومعنى أنه رخص في ذلك قال أنا آذر لكم بأن لا تتحفظوا إذا التكاليف المحتملة أو المشكوكة. ومن هنا صار الأصوليون بصدد إثبات البراءة الشرعية وما هي الأدلة القائمة على إثبات البراءة الشرعية. طبعا استدل على إثبات البراءة الشرعية وهي القاعدة العملية الثانوية، استدل على البراءة بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالإجماع. هنا المصنف قدس سره يشير إلى رواية من السنة وإلى آية مباركة من القرآن الكريم استدل بهما على إثبات البراءة الشرعية. إلى هنا اتضح لنا الفرق بين مسلك المصنف ومسلك المشهور من الأصوليين، فإن المسلك الأول وهو مسلك المصنف تكون البراءة الشرعية رافعة لموضوع الاحتياط العقلي والاشتغال العقلي، بخلافه على المسلك الثاني فإن البراءة الشرعية تكون موافقة مضمونا مع البراءة العقلية. وما هي الثمرات المترتبة على هذا؟ هذا موكول إلى دراسات أعلى وأخرى تأتي في محلها إن شاء الله على الحلقة الثانية والثالثة. فلهذا بناء على هذا القاعدة الأولية العملية الأولية لم تبقى على حالها بناء على مسلك المصنف، وإنما انقلبت إلى البراءة الشرعية، لأننا ذكرنا أن القاعدة العملية الأولية هي الاحتياط والاشتغال، أي اشتغال الذمة، ولكن القاعدة العملية الثانوية هي براءة الذمة وعدم وجوب الاحتياط. فلهذا قال في صفحة 175 ثانيا القاعدة العملية الثانوية، وقد انقلبت القاعدة العملية بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، لأننا ذكرنا أن القاعدة العملية الأساسية فيما يرتبط بالتكاليف المحتملة والمشكوكة معلق على عدم ورود إذن وعدم ورود ترخيص من الشارع، وقد فرض أنه ورد الترخيص من قبل الشارع، وهي أصالة البراءة الشرعية القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أننا علمنا عن طريق البيان الشرعي والدليل الشرعي أعم من أن يكون كتابا أو سنة أو إجماعا أو عقلا، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحكم الاحتياط على المكلف، بل يرضى فيما يرتبط بالتكاليف المحتملة والمشكوكة، بل يرضى بترك الاحتياط وعدم التحفظ إذا تلك التكاليف. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهر تلك النصوص النص النبوي القائل رفع عن أمتي تسعة، ومما رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والمفروض أن حكم هذه الواقعة لا يعلم بالنسبة إلى المكلف فهو مرفوع عنه، أما أن هذا الرفع رفع تشريعي أو تكويني أو أن الرفع رفع ظاهري أو واقعي فهذه تفصيلات موكولة إن شاء الله للحلقة الثانية والثالثة. بل واستدل ببعض الآيات على البراءة الشرعية كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على البراءة الشرعية هو أن يقال أن المراد من الرسول هنا أي الدليل والبيان، يعني وذكر الرسول ذكر الرسول إنما هو بيان مثال من أمثلة البيان، بيان مصداق من مصادق بيان الحكم الشرعي لا أكثر من ذلك. فإذا كأن الآية المباركة تقول: وما كنا معذبين حتى نبعث دليلا بيانا، ومعنى ذلك أنه إذا لم يأت الدليل والبيان إذا لا نعذب أحدا، وهذا معناه أنه ماذا؟ أنه عدم اشتغال الذمة أي براءة الذمة، وهذا هو معنى البراءة الشرعية. فإن الرسول يفهم من الآية الكريمة فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، وعليه فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل، نفس المضمون الذي ذكره علماء الأصول بالنسبة إلى قاعدة حكم العقاب بلا بيان. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا من وجوب الاحتياط الذي كان هو مفاد القاعدة العملية أو القاعدة الأساسية الأولية. وأصالت البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال أي اشتغال الذمتي عقلا. هنا لا بد أن نعرف بأن الشك والشبهة في الواقع دارة تكون شك وشبهة في وجوب شيء وعدم وجوبه، وأخرى يكون الشك والشبهة بمعنى في حرمة الشيء وعدمها. مثلا الآن أشك أن صلاة العيد واجبة في زمان غيبة أو لا تجيب، فهنا شك في وجوب شيء وعدم وجوبه، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالشبهة الوجوبية، أي ترتفي أن المكلف يشك في وجوب ذلك الفعل وعدم وجوبه. وأخرى تكون الشبهة، طبعا عندما نقول شبهة مرادنا الشك مأخوذ من الاشتباه، عندما نقول شبهة يعني يشك في حرمة شيء وعدم حرمته، أو يشك في وجوب شيء وعدم وجوبه. فإذا تارة يكون الشك والشبهة في الفعل على مستوى الوجوب وعدم الوجوب، وأخرى يكون الشك والشبهة على مستوى الحرمة وعدم الحرمة. كشرب التدخين مثلا، أنه هل يجوز للإنسان أن يدخن أو لا يجوز؟ شرب السيجار هل يجوز أو لا يجوز؟ فهذه الشبهة تسمى في كلماتهم الشبهة التحريمية. وأصالة البراءة الشرعية تجري سواء كانت الشبهة شبهة وجوبية أو كانت الشبهة شبهة تحريمية، يعني إذا شككنا في وجوب شيء وعدم وجوبه فرفع ما لا يعلمون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تقول أنه ليس بواجب، وإذا شككنا في حرمة شيء وعدمها أصالت البراءة الشرعية تقول أنه ليس بحرام، يعني هنا يجوز ارتكابه في الحرام وهناك يجوز ارتكابه أي يجوز ارتكابه يجوز عفوا تركه أي في الوجوب. فلهذا قال: وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء، لأن النص النبوي مطلق، وقد بينا معنى الإطلاق فيما تقدم عندما قلنا ما هو المراد من المطلق والإطلاق أي عدم ذكر القيد. فمن عدم تقييد الشبهة بالوجوبية أو التحريمية تستفيد الإطلاق. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية. كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سبب ذلك الشك. ومن هنا ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه. فإذا سواء كانت الشبهة شبهة تحريمية أو كانت الشبهة شبهة وجوبية تكون مجرى لأصالة البراءة. ثم لا يفرق أن منشأ هذه الشبهة وهذا الشك هو ثبوت الحكم بالمعنى الأول
أو ثبوت الحكم بالمعنى الثاني. يعني كان نحن نشك أنه أساسا شرع مثل هذا الحكم في الشريعة أو من شرع، يعني أن الشارع جعل صلاة العيد واجبة، جعل صلاة العيد واجبة في زمان الغيبة، أو لم يشرع مثل هذا الوجوب. أن الشارع حرم لحم الأرنب مثلا أو لم يحرم، أساسا نشك في الثبوت بالمعنى الأول، أي في جعل الحكم نشك أنه هذا الحكم جعل من قبل الشارع أو لم يجعل، هذا يكون مجرى للبراءة. وأخرى يكون الشك شكا في المجعول لا أنه شك في الجاعل، يعني الثبوت بالمعنى الثاني. فإذا نحن نعلم بأن الشارع شرع الحكم وهذا مما لا إشكال فيه، ولكن نشك أن هذا الحكم هل صار فعليا لتحقق موضوعه أو أن موضوعه لم يتحقق، إذا المجعول والثبوت الثاني للحكم أيضا لم يتحقق، هنا أيضا نجري البراءة. إذا لا فرق أن يكون سبب الشك شكا في الجاعل أو يكون الشك شكا في المجعول وفي تحقق المجعول، أيا كان سبب الشك فيكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية. لأنكم تتذكرون أننا عندما فرقنا بين الجعل والفعلية، بين الجعل والمجعول، قلنا أنه يوجد هناك ثبوتان للحكم، الثبوت الأول لا يتوقف إلا على تشريع المشرع، والثبوت الثاني يتوقف بالإضافة على تشريع المشرع إلى تحقق الموضوع بقيوده وخصوصياته في الخارج. بناء على هذا خاصا يكون منشأ الشك هو الشك في أصل تحقق الجاعل وعدم تحققه، يعني في الثبوت الأول. وأخرى يكون منشأ الشك هو الشك في تحقق المجعول، أي أن الموضوع تحقق حتى يكون المجعول فعليا أو لم يتحقق. هنا نقول بجريان البراءة أعظم من أن يكون الشك شكا في الجاعل أو شكا في المجعول. فلهذا قال كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سبب الشك. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في التكليف من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، هذا إذا كان الشك شكا في أصل جعل، أو من عدم العلم بتحقق موضوعه، هذا يكون شكا في تحقق المجعول. ومثال الأول شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التسخين، الأول الشبهة الوجوبية والثاني الشبهة التحريمية، ويسمى بالشبهة الحكمية. يعني الشبهة الحكمية لها قسمان، إما شبهة حكمية وجوبية وإما شبهة حكمية ماذا؟ تحريمية. ومثال الثاني يسمى الشبهة الموضوعية. ومثال الثاني شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، يعني المجعول لم نعلم أنه تحقق أو لم يتحقق، وإلا لا إشكال ولا شبهة، الحكم بمعنى الثبوت الأول للحكم قد تحقق في الشريعة، وإنما نشك أن المجعول صار فعليا أو لا، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع. وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجاعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، وكل منهما مجرى للبراءة شرعا. إذا تبين إلى هنا أن البراءة الشرعية تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية بلا فرق فيما بينهما، والشبهة الحكمية أعم من أن تكون شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية، وتفصيل البحث موصول إلى دراسات أخرى. بعد ذلك نأتي إلى بحث آخر مرتبط بالبحث المتقدم، وهو ما يسمى في كلماتهم بالعلم الإجمالي، وبتعبير المصنف قدس سره، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الإنسان إذا واجه حكما من الأحكام الشرعية تارة يحصل له علم تفصيلي بالوجوب أو الحرمان أو غير ذلك من الأحكام، يعني إذا جاء إلى حكم صلاة العيد في زمن الغيبة مثلا يعلم تفصيلا بوجود صلاة العيد في زمن الغيبة، أو يعلم تفصيلا بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة في زمان الغيبة ونحو ذلك. وهذا ما يسمى في كلماته بالعلم التفصيلي بالحروف. وهذا العلم حجة لما تقدم في مبحث حجية القاطعة من أن القطعة حجة، وهذه الحجية عقلية لا يمكن انتزاعها من العاقل، فلا نعيد الكلام في هذا المقطع. وأخرى يشك في ثبوت الحكم وعدم ثبوته، يشك بأن الشارع هل حرم التدخين وشرب السيجار أو لم يحرم هذا المعنى، فهذه شبهة وجود شبهة حكمية تحريمية قلنا أنها مجرى لأصالة البواعث الشرعية. وهذا ما يسمى في كلماتهم بالشك الابتدائي أو الشك البدوي غير المقرون بأي شيء، أشك أن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب، ذاك الفعل حرام أو ليس بحرامين. وهذا هو كان بحثنا في القاعدة العملية الثانوية، وتسمى في كلماتهم بالشبهة البدوية أو الشبهة الابتدائية والشك الابتدائي. ولكن توجد هناك حالة ثالثة، لا هي علم تفصيلي ولا هي شك بدوي، وإنما من جهتين هي علم تفصيلي ومن جهة أخرى هي شك بدوي، فكأن هذه الحالة الثالثة هي جمع ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى كان علم تفصيلي ولا شيء آخر، الحالة الثانية كان شك ابتدائي وبدوي ولا شيء آخر، الحالة الثالثة هي جمع ما بين العلم التفصيلي من جهة والشك من جهة أخرى. وهذا ما يسمى في كلماتهم بالعلم الإجمالي. مثاله أنت تعلم بأنه تجب عليك في ظهر يوم الجمعة صلاة ما، إما أن هذه الصلاة الواجب عليك إما هي صلاة الظهر وإما هي صلاة الجمعة، لا أنه تجب الصلاتان معا أو لا يجب شيء منهما. أنت تعلم من الخارج بأنه يجب على كل مكلف أن يصلي في اليوم والليلة خمس صلوات. خب بالنسبة إلى صلاة الصبح عندك علم قطعي وتفصيلي، بالنسبة إلى صلاة العصر أيضا علم تفصيلي، صلاة المغرب صلاة العشاء علم تفصيلي فتصليهما، وإنما كلامنا في ظهر يوم الجمعة، هل تجب عليك صلاة يوم الجمعة أو تجب عليك صلاة الظهر؟ لا تجبان معا، لأننا نعلم من الخارج أنه لا تجب على المكلف إلا خمس صلوات، فإذا أوجبنا الظهر والجمعة معا يلزم ماذا؟ خلاف ذلك العلم التفصيلي الموجود عندنا أنه لا تجب على المكلف إلا خمس صلوات. إذن هنا يحصل علم إجمالي للمكلف إما بوجوب صلاة الظهر وإما بوجوب صلاة الجمعة. ونحن إذا حللنا هذا العلم نجد بأنه يتشكل من علم تفصيلي من جهة ويتشكل من شك بدوي من جهة أخرى. كما قلنا العلم التفصيلي هو أنك تعلم بوجوب صلاة ما عليك، ولكن ما هي ماهية هذه الصلاة أنت لا تعرفها، وهذا هو العلم التفصيلي، يعني تعلم تفصيلا وقطعا بوجوب صلاة ما عليك، ولكن تشك أن هذه الصلاة الواجب عليك هل هي صلاة الظهر، هذا تشك فيه، هل هو صلاة العصر، هذا تشك فيه. وهذا ما يسمى عندهم بالشك المقرون بالعلم الإجمالي. فإذا هو شك ولكنه ليس شكا بدويا ثالجا، وإنما هو شك مقرون بالعلم. ومن هنا نجد أنه يسمى هذه الحالة الثالثة بالعلم الإجمالي، فهي علم من جهة أنه تفصيل ووضوح بأنه تجب الصلاة ثم على المكلف كما في المثال، وهو إجمال يعني عدم الوضوح لا الإجمال في مقابل التفصيل في مقابل المركب الذي ذكر في فن الحكمة، لأن هذا الاصطلاح له معنى آخر في فن الحكمة أي العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أو العلم المركب، هذا بحثه موصول إلى هنا. ولكن بالاصطلاح الأصولي الآن نتكلم، فإذا هو علم كما تقدم، وكذلك إجمالي. لماذا؟ لأنه غير واضح، شك في أنه هذا واجب أو ذاك واجب. وهنا يقول المصنف قدس سره بأن أفضل صيغة للتعبير عن العلم الإجمالي هي إما وإما، يعني أنت تعلم بوجوب شيء عليك، إما هو هذا وإما هو ذاك. وهذا العلم الإجمالي يتصور في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة الموضوعية، وكذلك في الشبهة الوجوبية العفو في الشبهة الحكمية يتصور في الشبهة الوجوبية تارة وفي الشبهة التحريمية تارة أخرى. طبعا أيضا يتصور بين الوجوب والتحريم الذي هو دوران الأمر بين المحظورين، وهذا لم يتعرض له المصنف ونحن لا نتعرض له، وإنما نوكله إلى دراسة أخرى. إذا إلى هنا اتضح لنا بأنه هناك حالات ثلاثة للحكم الشرعي: إما أن يحصل للمكلف علم تفصيلي وقطعي بذلك الإيه فيتم المطلوب ويعمل على أساسه لأن العلم والقطع حجة، وإما أن يحصل له شك بدوي ساذج غير مقرون بأي علمين، فهنا يكون مجهول لأصالة البراءة الشرعية كما تقدم في قاعدة العملية الثانوية. وثالثة، أي الحالة الثالثة، أن يكون هناك علم إجمالي، أي علم مقرون بشك وشك مقرون بعلم. ففي هذه الحالة ماذا نعمل؟ هل أن العلم الإجمالي يكون تابعا بالحكم بالنسبة للبراءة؟ هل أن العلم الإجمالي من حيث الحكم يكون ملحقا بالبراءة الشرعية يعني بالشك البدوي، أو أن العلم الإجمالي يكون ملحقا من حيث الحكم ماذا؟ بحجية القاطعية، الحالة التي ذكرنا أنها يجب فيها على المكلف أن يقتتل. من هنا وقع البحث فيما بينهم بأن العلم الإجمالي هل هو منجز أو ليس بمنجز، وبعبارة أخرى البراءة الشرعية التي تكلمنا عنها في القاعدة العملية الثانوية هل تجري فقط في الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، أو أن البراءة الشرعية التي هي القاعدة العملية الثانوية تجري في الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي؟ وهذا ما سنتركه لبحث آخر كما سيأتي. فلهذا قال ثالثا قاعدة منجزية العلم الإجمالي. قال تمهيد: قد تعلم، هنا يضرب المثال المصنف مثال لهذه الحالات الثلاثة وهي العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والشك البدوي. قال: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وقد تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. فالحالة الأولى هي العلم التفصيلي، والحالة الثانية هي العلم الإجمالي، وقد تشك، هذه الحالة الثالثة وهي الشك البدوي، وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا. فهذه حالات ثلاثة، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا وواضحا. ومن هنا يكون هذا العلم حجة، أي منجز ومعذر لما تقدم في المبحث حجية القاطع. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح وهو عنصر العلم، والآخر عنصر الخطا وهو الشك في الأفراد. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، كما قلنا أنه عنصر الوضوح هو أن المكلف يعلم بوجود وجود صلاة ما عليك في ظهر يوم الجمعة، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة. هذا عنصر الوضوء. وعنصر الخطاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ أنه الأكبر أو الأصغر، في تعيين هذه الصلاة أنها الظهر صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. ولهذا تسمى هذه حالة العلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك. طبعا المراد بالإجمال هنا أي الشك، لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. فإذا العلم الإجمالي هو علم بجامع وشك بعدد الأطراف. الجامع هو أنك تعلم بسفر ما قد تحقق، الأطراف أن المسافر هو الأخ الأكبر أو الأصغر، وكذلك في المثال الذي ذكرنا فاعلم بالجامع وهو أنه قد وجبت عليك صلاة ما، ولكن هذه الصلاة هل هي الظهر أو الجمعة؟ فهنا شك بعدد الأطراف. أنت تعلم بأنه قد وقعت قطرة دم في أحد هذين الإناءين أو الأواني العشرة مثلا، فإذا هناك علم بالجامع وهو وقوع قطرة دم في أحد هذه الأواني، وشك بعدد الأطراف، يعني كل طرف وضعت يدك عليه تشك أنه وقعت فيه قطرة الدم أو لا، فهو شك بدوي، إلا أنه ليس ثابتا غير مقرون بأي أن المسافر هو الأخ الأكبر أو الأصغر. وكذلك في المثال الذي ذكرنا فاعلم بالجامع وهو أنه قد وجبت عليك صلاة ما، ولكن هذه الصلاة هل هي الظهر أو الجمعة؟ فهنا شك بعدد الأطراف. أنت تعلم بأنه قد وقعت قطرة دم في أحد هذين الجنائين أو الأواني العشرة مثلا، فإذا هناك علم بالجامع وهو وقوع قطرة دم في أحد هذه الأواني، وشك بعدد الأطراف، يعني كل طرف وضعت يدك عليه تشك أنه وقعت فيه قطرة الدم أو لا، فهو شك بدوي، إلا أنه ليس ثابتا غير مقرون بأي علم، وإنما هو مقرون بعلم، وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي. فلهذا قال: ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرقا أو غرقا للعلم الإجمالي، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين، طبعا لا على سبيل التعيين عندك، ولا في الواقع هو معين، أنه لا يمكن أن يتحقق شيء في الواقع وهو مردد، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ما هو مذكور في محله، لا على سبيل التعيين، قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي وتعطيك محتوى العلم الإجمالي هي صيغة إما وإما، ومحتواه النفسي بكلا عنصرين من الوضوح والخطا هي إما وإما، إذ تقول في المثال المتقدم سافرات، هذا هو عنصر الوضوح، أنك تعلم أنه قد وقع سفر ما، إما هذا هو عنصر الخطا، إما أخ أكبر وإما أخ أصغر، فإن جانب الإثبات في هذه الصيغات يمثل عنصر الوضوح والعلم وهو وقوع السفر، وجانب التردد الذي هو إما وإما الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. إذا الدليل والضابط لتحقق العلم الإجمالي أننا نستطيع أن نحقق جانب إثبات وأن نحقق جانب ترديد بإما، فإذا تحققت هذه الصيغة يظهر أن هناك علما إجماليا موجودا ومتحققا، أما إذا لم نستطع أن نستعمل إما وإما فيظهر أن العلم الإجمالي غير متحقق، وهذا ضابط جيد لمعرفة أنه يوجد هنا علم إجمالي أو لا يوجد. هذا فيما يرتبط بالحالة الثانية. ويطلق على الحالة الثالثة الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم. ومن هنا يقولون أن العلم الإجمالي فيه شك ولكن مقرون بالعلم، بخلافه بالشك البدوي فإنه غير مقرون بأي نحو من أنحاء العلم. ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك الموجود في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما حتما. فإذا ذات الشك هو وليد ذلك العلم نتيجة ذلك العلم. وأما الشك في الحالة الثالثة أي الشك الابتدائي فيولد صورة ابتدائية دون علم مصداق ودون اقتران بأي نحو من أنحاء العلم. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. أي في الحكم الشرعي أيضا يمكن أن يكون علما تفصيليا بالحكم أو علما إجماليا بالحكم أو شكا لهويا بالحكم. فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناقدا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم. ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مختلف بالعلم الإجمالي. وهذه أمثلة كلها بالنسبة إلى الشبهة الحكمية. أعرفكم أن تكون الشبهة الحكمية وجوبية أو تحريمية. وكذلك نستطيع أن نتطور هذه الأقسام الثلاثة بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. أضرب مثال حتى يتوضح المطلب. بالتفريق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية نضرب مثالا. مثلا أنا أعلم بأن الشارع حرم لحم الأرنب ولكن أشك أن هذا اللحم الذي هو أمامي هل هو لحم الأرنب أو أنه لحم حيوان محلل آخر. فهنا يوجد علم بالحكم الشرعي ولكن هناك شك في تحقق موضوع ذلك العلم وهذه شبهة موضوعية كما عبرنا عنها فيما سبق. فإذا في الشبهة الموضوعية العلم بالحكم واضح ولكن الشك في موضوع ذلك الحكم. بخلاف الشبهة الحكمية فإن الموضوع واضح ولكن الشك ماذا في الحكم قبيل شرب سيجار أو تدخين. فأنا أعلم أن هذا سيجار ولكن أشك أن حكمه الحلية أو الفرمان. فإذا هذه الأقسام الثلاثة والحالات الثلاثة التي تطورناها من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والشك البدوي تتطور في الشبهات الحكمية بكلا قسميها وفي الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية فقد بينا المثال. وأما في الشبهات الموضوعية تارة أن المكلف يعلم أن قطرة من الدم وقعت في هذا الإناء فهذا علم تفصيلي يؤدي إلى نجاسة ماء هذا الإناء. وأخرى يعلم بوقوع قطرة من الدم في أحد هذين الإناءين ولا يعلم أحد ولا يعلم القطرة ولا يعلم الإناء الذي وقعت فيه القطرة عينا فهذا علم إجمالي. وثالثا يشك في أنه هذه القطرة التي قطرت من أنفه مثلا هل وقعت في الإناء في أحد هذين الإناءين أو لم تقع أساسا فهذا شك بدوي وهذه شبهة موضوعية كما هو واضح. قال وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية طبعا الوجوبية ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة علما تفصيليا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء وأخرى عالما إجمالا بوقوع تلك القطرة في أحد إناءين لا على سبيل التعيين وثالثا شاكا في أصل وقوعها شكا فدويا. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة يعني القاعدة العملية الثانوية إنما كان كلامنا في الحالة الثالثة أي الشق البدوي والابتدائي. من هنا لا بد أن نبحث بحثا جديدا من أن القاعدة العملية الثانوية أيضا تجري في الشك المقرون بالعلم أي في أطراف العلم الإجمالي تجري أيضا القاعدة العملية الثانوية أو لا تجري. من هنا نحتاج إلى استئناف بحث جديد من أن البراعة الشرعية هل تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري. لا إشكال ولا شبهة أنها تجري في الشك البدوي والابتدائي وإنما الكلام كل الكلام في أنها تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري. قال والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الثالثة وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا تجري؟ ثم قال منجزية العلم الإجمالي. إذن إلى هنا اتضح لنا
بأن الشف البدوي تجري فيه القاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية، ولكن الكلام في أن أطراف العلم الإجمالي هل تجري فيها أيضا أصالة البراءة الشرعية أو لا؟ من هنا قال المصنف: منجزية العلم الإجمالي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، هو شك في هذا وشك في ذاك، وهذا واضح. يعني علم بالجامع وشك بعدد الأطراف الذي عبرنا عنه فيما سبق بإما وإما. ثم هنا يضرب مثالا المصنف كما ضرب هذا المثال فيما سبق، قال: ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، نعلم أن المكلف تجب عليه صلاة ما، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ولكن نشك في وجوب الظهر تعيينا كما نشك في وجوب الجمعة تعيينا. فهنا لا إشكال ولا شبهة، من جهة العلم يوجد عندنا علم تفصيلي، يعني من حيث أننا نعلم بوجوب صلاة ما، هذا علم تفصيلي. فإذا كان علما تفصيليا يدخل في قاعدة حجية القاطع، لأننا ذكرنا أن القاطع حجيته ذاتية ولا يمكن انتزاعها من، كما ذكرنا هذا البحث فيما سبق. ومن هنا قال المصنف: والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما، أي علما تفصيليا، تشمله قاعدة حجية القاطع التي درسناها في أول هذا الكتاب في بحث سابق، وعليه فلا يسمح لنا العاقل، باعتبار أنه يوجد عندنا قطع في وجوب ما، فلا يسمح لنا العاقل بتركهما معا، أي ترك كلا الطرفين، يعني لا نأتي لا بصلاة الظهر ولا نأتي بصلاة الجمعة، فإن هذه مخالفة قطعية لذلك المعلوم بالإجمال. فلا يسمح لنا العاقل لأجل ذلك، أي لوجود العلم بوجوب أحد الأمرين، بترك الأمرين معا الظهر والجمعة. لماذا؟ لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين، وأنتم تعلمون والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال، ولا فرق بين أن يكون هذا العلم علما إجماليا أو تفصيليا، سواء كان العلم إجماليا أو تفصيليا. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه فيما يرتبط من حيث منجزية العلم الإجمالي أنه لا يجوز لنا ترك كلا الطرفين، وهذا ما سيسميه المصنف بعد ذلك بأنه تلزم المخالفة القطعية من ترك كلا الطرفين، يعني نعلم بالمخالفة قطعان، وهنا العاقل يقول أنه لا تجوز مثل هذه المخالفة. قال: ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية من العلم أيضا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفة هذا العلم بترك الأمرين معا. يعني كما أنه في العلم التفصيلي لا يمكن للشارع أن يرخص على خلاف المعلوم والموضوع تفصيلا، كما ذكرنا في بحث حجية القاطع، كذلك نقول في المقام بأن الشارع لا يستطيع أن يرخص في كلا الطرفين. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مخالفة المعلوم بالإجمال مخالفة قطعية، وهذا واضح. فلهذا قال: بل ويؤمن هذا الرأي. طبعا المصنف قدس سره إن شاء الله سيتضح في الحلقة الثانية بأن المصنف لا يقبل هذا الرأي المشهور بين الأصوليين، فلهذا قال: ويؤمن الرأي الأصولي بذلك. قال: بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية من هذا العلم أيضا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفة هذا العلم بترك الأمرين معا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفة العلم التفصيلي وفقا لما تقدم في بحث القاطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القاطع. فإذا لا يفرق بين أن يكون العلم علما إجماليا أو أن يكون العلم علما تفصيليا. وسيأتي تتمة الكلام بعد ذلك في هذا المبحث.
الحمد لله رب العالمين.